واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على العبق المحمدي، سلام على الصارم العلوي، سلام على الشهيد العطشان مسلم بن عقيل ورحمة الله وبركاته، سلام على البطل المضمخ بدمائه، سلام على فارس مذحج وشيخها هاني ابن عروة ورحمة الله وبركاته. هل تعلمون أن مسلم بن عقيل حين استشهد كان في 28 من العمر، أما هاني ابن عروة فكان في 98 من العمر؟ سلام 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 على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 94، وهي الحلقة الأخيرة. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا
للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. الخاتمة، إنها خاتمة برنامجنا هذا، وهي تشتمل على عدة أجزاء، وهذا هو الجزء 9 من أجزاء خاتمتنا هذه، إنها الحلقة الأخيرة. العنوان الذي كنت أحدثكم في أجوائه في الحلقات المتقدمة، موقف الضمير، موقف الضمير بين منطق الأمير ومنطق الحمير، وهذا هو القسم الرابع، والعنوان الخوئي مثالا. بقيت بقية من حديثي عن السيد الخوئي ما يرتبط بحكاية نسبه، فهو يدعي أنه هاشمي موسوي، والموسويون هم الذين ينتمون إلى إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. أما حوزة النجف لا أتحدث عن أيامنا هذه، وإنما أتحدث عن أيامها قبل أن يصبح الخوئي مرجعا. حوزة النجف تكاد أن تجمع على أن الرجل ليس هاشميا ولا علاقة له ببني هاشم، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو داخل في النسب. والداخل في النسب كما نعرف في ثقافتنا، في ثقافة العترة الطاهرة، ملعون ملعون، إذ هو من خارج النسب ويدعي زورا أنه داخل في النسب. ولو سألنا الخوئي أيام مرجعيته عن دليل يثبت نسبه الهاشمي، إنه لا يملك أي دليل، وسأثبت لكم ذلك، من أن الخوئي لا يملك أي دليل على صحة انتسابه لبني هاشم من كتبه وليس من مكان بعيد. أنا هنا لا أريد أن أثبت نسب الخوء الهاشمي، ولا أريد أن أسلبه هذا النسب، لا شأن لي بالموضوع كله، إنما أنقل لكم ما جرى ويجري في أوساط مراجع الشيعة العظام، وكيف يكذب ويكذب ويفتري بعضهم على بعض، وهذا هو ديدنهم منذ أن تأسست حوزة النجف، أسسها الطوسي 448 للهجرة، وإلى يومنا هذا، هذا هو ديدن مراجع النجف وكربلاء، الأكاذيب والافتراءات، بعضهم يكفر بعضا، بعضهم يفسق بعضا، بعضهم يسقط بعضا لا على أساس ديني، إنه التهارش الذي وصفه الشلمغاني المرجع الكبير الملعون الكبير حينما قال، وهو يصف أحوال علماء الشيعة، أحوال مراجع الشيعة، من أنهم يتهارشون عليها، يتهارشون على الزعامة الدينية وأموالها، يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف، ولا زالت الكلاب المرجعية في النجف وكربلاء تتهارش عليها، تتهارش على المرجعية كما تتهارش الكلاب على الجيف. هذه حقيقة، حقيقة لا تقبل القسمة على اثنين، هذا هو تأريخ المرجعية الشيعية الطوسية في الماضي، وهو حالها في الحاضر. ما عايشته من عمري، ما عايشته من عمري، فإنني ما عرفت غير ذلك، ما عرفت غير ذلك، وما سمعته فإنني ما سمعت غير ذلك، وما قرأته وتابعته وحققت فيه فإنني والله ما وجدت غير ذلك، ما وجدت غير ذلك. هذا هو الواقع المرجعي الشيعي الطوسي النجفي الكربلائي، هذا هو الواقع، ولا زال مستمرا على نفس هذه الجديلة وسيبقى، وسيبقى. المشكلة كما أقول دائما ليست في الأشخاص، المشكلة في المنهج، المشكلة في دين هؤلاء، هؤلاء يكذبون عليكم، ما هم على دين العترة الطاهرة، دين العترة الطاهرة لا ينتج هذه النماذج، هذه النماذج التي تتهارش على الزعامة الدينية التي هي في حقيقتها دنيوية، هذه النماذج التي تتهارش تهارش الكلاب على الجيف، هذه النماذج نتاج الدين الطوسي، هؤلاء ما هم نتاج دين العترة الطاهرة، لأنهم لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. أعود إلى حكاية نسب الخوء، الحكاية التي كانت معروفة وشائعة ومنتشرة في الأوساط النجفية والأوساط الكربلائية وحتى في الأوساط الإيرانية التي تعرف الخوء آنذاك قبل مرجعيته، الرجل من مدينة خوي وسكانها من الأتراك، وهي مدينة إيرانية معروفة. أبوه علي أكبر الخوئي، اسمه أبو القاسم. أبوه علي أكبر، والد علي أكبر لم يكن هاشميا. والد علي أكبر الذي هو والد الخوئي، الخوئي هو أبو القاسم، أبوه علي أكبر. علي أكبر لم يكن هاشميا، إنه تركي إيراني. أبوه أبو علي أكبر كان رجلا يعمل في السوق، هذا أبوه أبو علي أكبر. توفي أبوه وكان عمر علي أكبر الذي هو والد الخوئي دون العاشرة، لم يكن قد بلغ العاشرة من العمر، كان عمره دون العاشرة. أم علي أكبر يعني جدة الخوئي من أبي، أم علي أكبر تزوجت رجلا هاشميا يرتدي العمامة السوداء من مدينة خوي، ونشأ علي أكبر في بيت هذا الرجل الهاشمي، في بيت هذا الرجل الموسوي الذي ينتمي إلى بني هاشم، الذي ينتمي إلى سلالة موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. رزق بأولاد، علي أكبر هو أخوهم من جهة أمهم، ولكن زوج أمه عامله معاملة أولاده، وحينما يلبس أولاده العمامة الخضراء، العمامة السوداء التي هي علامة للهاشميين في الأعراف الشيعية، كان يلبس علي أكبر أيضا، وحينما يقدمه للناس يقدمه على أنه ولده. فلما كبر علي أكبر ودخل إلى الحوزة كان معتما بعمامة سوداء، وكان ينتسب إلى هذا الرجل الهاشمي الذي ما هو بأبيه، إنه زوج أمه. ومن هنا كان مراجع النجف يسخرون من الخوئي حينما يتحدثون عنه، يقولون السيد أبو القاسم ابن الشيخ علي أكبر، يقولون هذا بسخرية واستهزاء، السيد أبو القاسم ابن الشيخ علي أكبر. هذه الحكاية كانت شائعة ومعروفة ومنتشرة في الأوساط النجفية، حتى عوام النجفيين يعرفونها، وكان البعض منهم يتداولها يتناقلها كطرفة من أنه سيد وأبوه شيخ. هذه الحكاية كانت معروفة جدا قبل أن يصبح الخوئي مرجعا. بعد أن أصبح الخوئي مرجعا أغلقت الأفواه وكممت بالأموال تارة، بالتهديد تارة أخرى، بضغط الحكومة العراقية تارة ثالثة، بضغط الحكومة الإيرانية تارة رابعة، وهكذا إلى أن صار الخوئي المرجع المتفرد في الساحة الشيعية. بقيت أصوات هنا وهناك وإلى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا تردد هذه الحكاية. هذه الحكاية حقيقية ليست حقيقية، أنا لست مهتما لهذا الموضوع، أنا أعرض بين أيديكم ماذا يجري في كواليس حوزة الشياطين، ماذا يجري بين هؤلاء السفلة المراجع الذين ضحكوا على أسلافنا وضللوهم، وضحكوا على أجدادنا وآبائنا، وضحكوا على ذقوننا، ولا زالوا يضحكون على الشيعة الحمير. إنني أتحدث عن الحمير البشر. ذكروا الشيعة بالوثيقة الديخية رجاء.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مرتب خلاقة أهميشيني جميع بقول لك بكيان حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أبو الحسن الأصفهاني إنه المرجع الشيعي المعروف في النجف. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو أبو الحسن الأصفهاني، مرجعيته مشهورة معروفة في العراق. توفي سنة 1365 للهجرة. عداء شديد بين الخوئي ومجموعته وبين مرجعية أبي الحسن الإصفهاني. لماذا؟ هناك عداء شديد، مهاترات، كلام طويل، أنا لا أريد أن أؤرخ لكل شيء، إنما أحدثكم عن حكاية نسب الخوئي. سؤال وجه للمرجع الأعلى في وقته، المرجع الأعلى في وقته في وقت تقديم هذا السؤال كان أبو الحسن الإصفهاني، كان هو المرجع. سؤال قدم إليه إذا كان هناك رجل هاشمي تزوج امرأة وعندها ولد ما هو بهاشمي وتربى في حجره، فهل يجوز له أن يدخله إلى النسب؟ الكلام واضح، إنها حكاية الخوء التي كان الجميع في الحوزة وحتى في الأوساط النجفية العام كانوا يعرفونها، هذه حكاية الخوء التي تلوكها الألسنة آنذاك وتتردد في المجالس. السؤال هكذا وجه إلى أبي الحسن الإصفهاني، رجل هاشمي تزوج امرأة عندها ولد من أب ما هو بهاشمي وتربى هذا الولد في حجر هذا الهاشمي، فهل يجوز له أن يدخله في النسب؟ هل يجوز لهذا الولد أن يعد نفسه هاشميا؟ فجاء الجواب بنحو قطعي من أن هذا أمر محرم ولا يجوز بأي وجه من الوجوه. فكانت هذه الفتوى صفعة قوية في وجه الخوء، ومن هنا اشتد العداء فيما بين الخوء ومن يؤيده آنذاك وبين أبي الحسن الإصفهاني ومرجعيته. شخصية بارزة وهو من زملاء الخوء من تلامذة النائين، الميرزا أحمد الإشتياني، شيخ أحمد الإشتياني من علماء إيران ومن طبقة المراجع المعدودين في طهران، وهو أسبق من الخوء في تتلمذه على النائين، كان من العلماء المبرزين حوزويا في النجف وانتقل إلى طهران. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو الميرزا أحمد الإشتياني، والذي توفي سنة 1395 للهجرة. أحمد الإشتياني وجه إليه سؤال بخصوص الخوء حينما كان في طهران، وجه إليه سؤال وقد ذكر اسم الخوء في متن السؤال، هل أن الخوء ينتمي إلى النسب الهاشمي؟ وجاء الجواب صريحا من ميرزا أحمد الإشتياني من أن الخوء لا ينتمي إلى النسب الهاشمي، وكان الجواب صاعقة بالنسبة لكثيرين في إيران للذين كانوا يعرفون الخوء، وكذلك الأمر في النجف وكربلاء، وإن كان الناس عندهم مقدمات حكاية النسب الشائعة التي ذكرتها لكم، وكذلك فتوى أبي الحسن الإصفهاني وما يتردد في مجالس المراجع والعلماء من استهزائهم به من أنه السيد أبو القاسم ابن الشيخ علي أكبر. في هذه الأجواء قطعا هناك خلاف شديد بين محسن الحكيم والخوئي، وهذا الخلاف كان قائما قبل مرجعية محسن الحكيم، والحكيميون أساتذة في الدعايات والتسقيط. إذا أردنا أن نمنح جائزة الأوسكار في هذا الباب فإنها تمنح للحكيميين، تمنح لمحسن الحكيم وللحكيميين، يمتلكون خبرة عالية في التشهير والتسقيط، أساتذة من الطراز الأول. فكان الحكيميون في حربهم وصراعهم مع الخوئي المادة الرئيسة التي يستعملونها هي هذه الحكاية، أمر انتسابه للهاشميين، وهو ما هو بهاشمي، بغض النظر هل أنهم كانوا يقولون الحقيقة أو لا، أنا لا أبالي هنا بهذا الموضوع، إنما أبين لكم ما الذي كان يجري، ما الذي كان يجري حتى تعرفوا مقدار الضحك الذي ضحك به علينا وعلى آبائنا وأجدادنا، وسيستمر هذا الضحك على الأجيال القادمة إن لم تدرك الشيعة نفسها. وحينما بدأ الخوئي حملته ضد محمد الشيرازي، حينما فسقه وبين أنه ليس مجتهدا ولا يجوز تقليده ولا يجوز إعطاء الحقوق الشرعية له، ومن أن أمره مشبوه، كانت حملة شديدة على محمد الشيرازي، لكن الشيرازيين لم يسكتوا. رجاء اعرضوا لنا صورة محسن الحكيم ومن بعدها اعرضوا لنا صورة محمد الشيرازي. هذا هو محسن الحكيم الذي كنا نتحدث عنه، ونتحدث عن أن الحكيميين كانوا عباقرة في مسألة التسقيط والتشهير. وإلى محمد الشيرازي، وهذا محمد الشيرازي، وما بين الاثنين، ما بين الشيرازيين والحكيميين سجال. أنا لا أريد أن أخوض في كل قذارات مراجع النجف وكربلاء، قذاراتهم لها أول ولكن ليس لها آخر، أكاذيب وافتراءات وتفسيق وتكفير، سلسلة طويلة، ونحن مسخرة نقدس هؤلاء، نقدس هذه الحثالات. هذا هو واقع الشيعة، وهذا هو واقع مراجعهم، كذابون السفلة، يفتري بعضهم على بعض ويضحكون على الشيعة من أنهم على قلب واحد. الشيرازيون لم يسكتوا، وإنما ملأوا النجف وكربلاء بمنشورات. إذا ما دخلتم إلى المساجد أو الحسينيات في ذلك الوقت تجدون منشورات الشيرازيين داخل المصاحف وداخل كتب الأدعية والزيارات، تشتمل منشوراتهم على مضامين فتاوى المراجع، تشتمل على فتوى أبي الحسن الإصفهاني وفتوى الميرزا أحمد الإشتياني وغيرهم. كانوا قد جمعوا الكثير من الأدلة والمعطيات التي تثبت أن الخوئي ليس هاشميا، ولذلك انكفأ الخوئي بعض الشيء، انكفأ الخوئيون، ضعفت المهاجمة الخوئية للشيرازي بسبب شدة حملة الشيرازيين على الخوئي. لقد خاف الخوئي أن ينتشر هذا الأمر أكثر وأكثر في الأوساط الشيعية، ولذا انكمش بعض الشيء لمعالجة هذه المشكلة التي فتحها الشيرازيون في وجهه. الحكاية مستمرة، الحكاية لا تقف عند هذا الحد. هناك من مراجع النجف ومن الطبقة التي هي تزامل الخوئي كانوا يصرون على هذا الأمر، يصرون على أن الخوئي ليس هاشميا، ومن أنه كذاب وملعون لأنه يدعي النسب كذبا. محمد جواد التبريزي من مراجع النجف، وهو شخصية معروفة في النجف ومن الذين كانوا يصلون الجماعة في الصحن الحيدري في الصحن العلوي، وصلاته معروفة. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد جواد التبريزي. هذا هو محمد جواد التبريزي. محمد جواد التبريزي من الذين رفعوا راية في هذا الموضوع. توفي سنة 1387 للهجرة، من الذين رفعوا راية في هذا الموضوع صهره زوج ابنته، خطيب نجفي معروف، سيد حسن القبنشي، إنه والد صدر الدين القبنشي الذي هو إمام جمعة النجف في أيامنا هذه، كان خطيبا معروفا. حسن القبنشي إلى آخر أيام حياته كان يلهج بهذا الموضوع، وكان يذكره على المنبر ولكن من دون أن يذكر اسم الخوئي، إلا أن الناس تعرف ماذا يقصد وماذا يعني. وربما صفي الرجل، البعثيون أعدموه، ربما صفي الرجل بسبب هذا الموضوع، ربما أقول ربما فعل البعثيون هذا خدمة لمرجعية الخوئي، لأنهم كانوا يخافون على سمعة الخوئي أن تتشوه، يريدون لمرجعية الخوئي أن تبقى متسيدة على العالم الشيعي.
برنامج بعثي واضح كان صدام وراء ذلك البرنامج منذ بداية مرجعية الخوئي. والشاه أيد الموضوع لما وجد أن الخوئي أخذت مرجعيته بالانتشار، هو أيضا أيد مرجعية الخوئي. ولذا فإن سفارة الشاه في بغداد كانت تهدد الإيرانيين من طلاب الحوزة ومن التجار ومن عامة الإيرانيين الذين يعيشون في العراق بحسب قانون الإقامة، كانت سفارة الشاه تهددهم بسحب جوازاتهم، فلا يستطيعون البقاء في العراق إذا ما تحدثوا بهذا الموضوع، بموضوع النسب المزور لسيد الخوئي. هذا الموضوع أشرت إليه في الحلقة الماضية، لا أريد أن أقف عنده. رجاء اعرضوا لنا صورة حسن القبنشي. هذا هو السيد حسن القبنشي، وهناك صورة ثانية أيضا اعرضوها لنا. هذه الصورة في أخريات أيامه. هذا الرجل كان لسانا مستمرا في طرح هذا الموضوع، مثلما كان والد زوجته محمد جواد التبريزي، وكذا 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 عم زوجته، وهو أكثر من أخيه محمد جواد التبريزي. السيد علي التبريزي من مراجع النجف الذين كانوا يشهرون بالخوئي تشهيرا كبيرا في هذه القضية، في هذه القضية، وهذه الكلمة كانت مشهورة عنه، هو الذي كان يردد دائما حينما يأتي ذكر الخوئي فيقول السيد أبو القاسم ابن الشيخ علي أكبر. رجاء اعرضوا لنا صورة المرجع السيد علي التبريزي. هذا هو السيد علي التبريزي، وهو أخو المرجع الذي عرضت صورته قبل قليل عليكم محمد جواد التبريزي. علي التبريزي توفي سنة 1393 للهجرة. هناك صورة تجمعه بالخوئي والشاهرودي والحكيم. رجاء اعرضوا لنا هذه الصورة. هذه الصورة بحسب ما أعلم، بحسب ما أعلم إنهم يتهيئون لتشييع جنازة محمد جواد التبريزي. توفي في تبريز ونقلوا جنازته من تبريز إلى النجف، توفي سنة 1387. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد جواد التبريزي. هذا هو محمد جواد التبريزي، وهو أخو علي التبريزي، توفي في تبريز ونقل بعد ذلك إلى النجف. وهذه الصورة التي كان يجلس فيها هؤلاء المراجع، كانوا يتهيئون لتشييع جنازة محمد جواد التبريزي. اتركوا الصورة على الشاشة كي أعرف المشاهدين
بالذين هم في أصورة. إذا بدأنا من يمين المشاهد، من يمين المشاهد، الشخص الأول هو الخوئي، ومن بعده الحكيم، والذي يضع يده على وجهه هو محمود الشهرودي، الشخص الرابع هو السيد علي التبريزي. فهذه المجموعة، مجموعة محمد جواد التبريزي وعلي التبريزي وحسن القبنشي، هذه المجموعة ومن معهم، من يناصرهم؟ مجموعة معروفة بتبني هذا الموضوع، ويصرون على نشره من أن الخوئي ليس هاشميا، وإنما هو داخل في النسب، والداخل في النسب ملعون ملعون. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبغت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل الدم، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام، سبحانك يا الغاب.
رجاء أعرض لنا صورة السيد علي أكبر الذي هو والد السيد الخوئي. هذا هو السيد علي أكبر، والد السيد الخوئي. الحكاية تدور حول هذا الرجل، وأنا كما قلت لكم لا أريد أن أثبت الحكاية ولا أريد أن أنفيها، لا علاقة لي بالموضوع، إنما أحدثكم عن الذي يجري في أوساط مراجع الشيعة، وكيف يفتري بعضهم على بعض، وكيف يفسق بعضهم بعضا، من هو الصادق من هو الكاذب، هذه ما هي بمشكلتي، لأنني أعتقد أنهم جميعا كذابون وليسوا كاذبين، كذابون. مرجعياتهم مبنية على الأكاذيب، دينهم كله أكاذيب. ما أنا الذي أقول هذا، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول. من أنهم يكذبون ويكذبون ويكذبون بدرجة 120%، هذا مذكور في أحاديث العترة الطاهرة ومر علينا في الحلقات الماضية. إبليس نفسه كذبه بدرجة 100%، أما هم يكذبون بدرجة 120%. من هنا يقول إمامنا الصادق من أن إبليس يحتاج إلى أكاذيبهم، يحتاج إلى كذبهم، لأنهم يكذبون أكثر من إبليس. إمامنا الصادق في رواية التقليد، وهذا هو المصدر بين يدي حين يتحدث عن مراجع التقليد عند الشيعة، فيقول: من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة، وماذا يفعلون بعد ذلك؟ يضيفون إليه، إلى هذا البعض، إلى هذا النزر اليسير، يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. هذا المضمون إذا حولناه إلى الأرقام فإن أكاذيبهم تكون بدرجة 120%، بينما إبليس يكذب بدرجة 100%. ومن هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، والرواية في الكافي الشريف، يقول: إن ممن ينتحل مودتنا ليكذب حتى أن الشيطان يحتاج إلى كذبه. هؤلاء هم، إنهم مراجع الشيعة الكذابون السفلة، وهذا هو واقعهم. وأنا قد عرضت في هذا البرنامج من الحقائق الموثقة التي لا يستطيعون تكذيبها ولا يستطيعون ردها. رجاء اعرضوا لنا صورة علي أكبر مرة أخرى. هذا هو السيد علي أكبر، مثلما يقول الخوئي من أن أباه هاشمي، فهذا هو السيد علي أكبر بعمامته السوداء. وأما علي التبريزي ومحمد جواد التبريزي والأسماء التي ذكرتها، فإنهم يقولون: إن الرجل يجب عليه أن يلبس العمامة البيضاء لأنه ليس هاشميا. اعرضوا لنا الصورة الثانية. هذا هو الخوئي، إذا أخذنا الأشخاص من يمين المشاهد، الخوئي، وبعد ذلك يأتي أبوه السيد علي أكبر. الشخص الأول هو السيد الخوئي، الشخص الثاني هو السيد علي أكبر والد السيد الخوئي، الشخص الثالث هذا السيد جواد الخامنئي، إنه والد السيد علي الخامنئي. نذهب إلى الصورة الثالثة. الرجل الكبير السن الذي يجلس في وسط الصورة هو هذا السيد علي أكبر، والد السيد الخوئي. والسيد الخوئي صورته واضحة، إنه الشخص الأول في الصورة من يمين المشاهد. هذه صورة عائلية، هؤلاء من أفراد الأسرة، صورة عائلية للخوئي ووالده. الموجود في الصور هو هذا، من أن الخوئي يرتدي العمامة السوداء، ومن أن والده أيضا يرتدي العمامة السوداء. الذين يكذبون هذا الأمر يقولون: من أن والد الخوئي ارتدى العمامة السوداء بسبب أن زوج أمه كان هاشميا، أما أبوه فلم يكن هاشميا، وقد ذكرت لكم الحكاية قبل قليل. في الحلقة الماضية عرضت عليكم بعض الفيديوهات يتحدث فيها عباس الخوئي ابن الخوئي. من جملة ما ذكره من أن بعض المراجع كانوا يقولون عن الخوئي من أنه ليس هاشميا، وذكر بعض الأسماء، فذكر علي التبريزي، السيد علي التبريزي، وقد عرضت صورته قبل قليل بين أيديكم، وذكر أيضا السيد حسن البجنردي، وهو من مراجع النجف وممن زامل الخوئي في التتلمذ على النائيني. رجاء اعرضوا لنا صورة السيد حسن البجنردي. هذا هو السيد حسن البجنردي، وبقي إلى آخر أيامه يصر على أن الخوئي ليس هاشميا، وإنما هو داخل في النسب وهو كذاب وملعون، لأن الداخل في النسب كذاب وملعون. وذكر أيضا عباس الخوئي، ذكر مرجعا آخر وعالما آخر من علماء النجف، السيد علي الخلخالي، رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو السيد علي الخلخالي الذي كان يصر وإلى آخر عمره على أن الخوئي ليس هاشميا، وهؤلاء يستندون إلى معلومات تفصيلية يعرفونها من خلال الناس الذين يعرفون عائلة الخوئي في إيران. هؤلاء إيرانيون، وحينما يتحدثون عن نسب الخوئي لا يتحدثون جزافا، ينقلون حكايات. أنا لا أدري هذه الحكايات صحيحة أم أنها من نسجهم، لأن المراجع يكذبون ويكذبون، المراجع كذابون. فأنا لا أدري هل أن الخوئي هاشمي كما يقول أم أنه ليس هاشميا كما يقول سائر المراجع في النجف. الجميع يكذبون، الخوئي كذاب والمراجع الآخرون كذابون. أنا لا أدري أصدق من وأكذب من، ولذا أنقل لكم المعطيات، لأنني وجدت المراجع حينما يسقطون شخصا يكذبون ويكذبون ويكذبون، وحينما يكفرون أحدا منهم يكذبون عليه، يفترون عليه، يفترون عليه. لقد ذهبت وراء أكاذيبهم واكتشفتها من خلال التحقيق والتدقيق. المراجع كذابون، سفلة كذابون، وهذه الحقائق بين أيديكم. فإذا كان الخوئي ليس هاشميا، لماذا العمائم كلها تسير وراءه؟ قطعا الأموال هي التي سيرت العمائم وراءه. وإذا كان الخوئي هاشميا، إذن لماذا هذه الافتراءات والأكاذيب والفتاوى والبيانات؟ إنهم مجموعة من الشياطين، إنهم مجموعة من الحثالات، لا يصدر منهم إلا الكذب وإلا الدجل. والأمر راجع إليكم، تريدون أن تصدقوا الخوئي، تريدون أن تكذبوه، تريدون أن تصدقوا بقية المراجع الذين يكذبون الخوئي ويلعنونه، تريدون أن تكذبوهم، تلك مشكلتكم. إذا أردتم أن تأخذوا العبرة، ليس مهما أن تعرفوا أن الخوئي كان هاشميا أم لم يكن، العبرة في أن تعرفوا أن المراجع كذابون، ولذا عليكم أن تبتعدوا عنهم، أن لا تأخذوا دينكم منهم. هذه هي الحكمة الواضحة والعبرة النافعة. هذا الكتاب الذي بين يدي جولة في دهاليز مظلمة للسيد حسن الكشميري، جولة في دهاليز مظلمة، صفحة 299. هناك سؤال يوجه لحسن الكشميري من جمع من الطلبة والخطباء حول حكاية نسب الخوئي، ويجيب السيد حسن الكشميري، يجيب بإجابة مفصلة يمكنكم أن تعودوا إليها كي تطلعوا على الكثير من التفاصيل التي عايشها الرجل بنفسه وكان قريبا من أحداثها ووقائعها. هذا الجواب يمتد من صفحة 299 إلى صفحة 303. أقتطف مثالا من أمر عايشه بنفسه، وإلا فإن المطالب التي ذكرتها لكم هو ذكرها أيضا، هي موجودة، لكن المهمة هو في المطالب التي عايشها بنفسه، فهذا شاهد لا نستطيع أن نكذبه، الرجل صادق فيما يقول، فهذا شاهد على أيامه، شاهد على زمانه. صفحة 303، السيد حسن الكشميري يقول في حديثه المرقم بالرقم 7: كنت حاضرا في مواجهة ساخنة جرت بين النخشواني والمرحوم السيد محمود الشاهرودي. رجاء اعرضوا لنا صورة السيد محمود الشاهرودي. هذا هو السيد محمود الشاهرودي، والذي كان يخطط له أن يكون مرجعا من بعد أبي الحسن الإصفهاني، لكن محسن الحكيم منعه من أن يتصدى للمرجعية مثلما منع الآخرين بالقوة والعنف. كان محسن الحكيم يمتلك مافيا نجفية من بلطجية النجف، وكان يسلطها على أي شخصية تريد أن تتصدى للمرجعية والزعامة. حكاية مرجعية محسن الحكيم حكاية طويلة مفصلة. بعد وفاة الحكيم برزت شخصيات للمرجعية من جملتها محمود الشاهرودي، وتوفي سريعا، ولذا انفرد الخوئي بعد ذلك بالمرجعية، توفي سريعا، لم تستمر مرجعيته طويلا بعد وفاة محسن الحكيم. هذا هو محمود الشاهرودي. حسن الكشميري يحدثنا عن واقعة كان حاضرا فيها بنفسه: كنت حاضرا في مواجهة ساخنة جرت بين النخشواني. النخشواني هو مرتضى النخشواني، يعرف في النجف بهذه التسمية، هو النخشواني مرتضى النخشواني، وهذا الرجل من رموز مافيا صناعة المراجع، له صلات
ببازار طهران، وبازار طهران له سلطة على المرجعية وله صلات بالحكومة الشاهن شاهية، حكايته معقدة لا شأن لنا به. رجاء أعرضوا لنا صورة مرتضى النقشواني. هذا هو مرتضى النقشواني، وكان شديدا على الخوئي قبل أن تستتب له المرجعية، كان شديدا على الخوئي في هذا الموضوع. ربما كان من أكثر الأشخاص نشرا وتشهيرا بالخوئي في قضية نسبه المزور، ولكن بعد أن استتب الأمر للخوئي صار جزءا من حاشيته. رجاء اعرضوا لنا صورة النقشواني في محضر الخوئي. النقشواني الذي يحزم نفسه بحزام أبيض، هذا هو النقشواني، وإلى صورة أخرى بجانب الخوئي، هذا هو النقشواني وهذا الخوئي. حسن الكشميري إذن يتحدث عن محمود الشاهرودي الذي عرضت صورته، وعن مرتضى النقشواني فيقول: كنت حاضرا في مواجهة ساخنة جرت بين النقشواني والمرحوم السيد محمود الشاهرودي، وكان من جملة ما نهره به السيد الشاهرودي، إذ قال: اذهب، الشاهرودي يقول للنقشواني: اذهب واصنع ما شئت، لأن النقشواني كان يهدد محمود الشاهرودي في شأن المرجعية، وكان يريد أن يفرض شروطه عليه: اذهب واصنع ما شئت، ولكنك لن تقدر على نفي صحة انتسابي لرسول الله وسيادتي. إلى أي شيء يشير؟ يشير إلى الخوئي، وإلى أنه ليس هاشميا، وإلى أن مرتضى النقشواني كان يشهر بالخوئي في هذه المسألة، إلى أن اتفق مع الخوئي، اتفق مع الخوئي، والخوئي يريد أن يكمم فمه حتى لا يتكلم في هذا الموضوع. هذا الموضوع كان قاتلا قاتلا بالنسبة للخوئي. هكذا تجري الأمور. هذه الحكاية تكشف أن الأمر كان معروفا للجميع. فهذا محمود الشاهرودي يتحدث عن الموضوع بلساني أن الموضوع حقيقة، ولذا يقول للنقشواني: اذهب واصنع ما شئت، ولكنك لن تقدر على نفي صحة انتسابي لرسول الله وسيادتي. لماذا؟ لأن انتساب الخوئي ليس صحيحا، ولذا فإن النقشواني كان قادرا على إثبات أن الخوئي ليس هاشميا. هذا هو الذي يريد أن يقوله محمود الشاهرودي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاف يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا
المقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغاف.
رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي جمعنا فيها صور الذين تحدثت عنهم بخصوص نفيهم لنسب الخوئ الهاشمي، واتركوا اللوحة على الشاشة كي أذكر المشاهدين بأسماء أصحاب هذه الصور. نبدأ من الصف الأعلى ومن يمين المشاهد، إنه أبو الحسن الإصفهاني، ومن بعده الميرزا أحمد الإشتياني، ومن بعده محمد الشيرازي، ومن بعده محسن الحكيم، ومن بعده محمد جواد التبريزي في الصف الثاني. ونبدأ من يمين المشاهد، إنه السيد علي التبريزي، ومن بعده السيد حسن القبنشي، ومن بعده السيد حسن الوجنوردي، ومن بعده السيد علي الخلخالي، ومن بعده السيد محمود الشاهرودي، ومن بعده السيد مرتضى النقشواني. هذه نماذج، هذه نماذج، وهؤلاء هم كبار القوم، كبار القوم. هؤلاء هم الذين تحدثوا عن هذا الموضوع، والأمر ليس منحصرا بهؤلاء. ما ذكرته لكم، ذكرته لكم على سبيل الأنموذج. الباقون الذين ما ذكرتهم من كبار القوم في النجف وفي كربلاء وحتى في إيران، وحتى في إيران، إن كان ذلك في مشهد أو كان ذلك في طهران أو كان ذلك في إصفهان أو كان ذلك في قم، في أي مكان من الأمكنة، فإن الحكاية هي الحكاية. لكن الأموال والزعامة وتأييد الحكومات للخوئ، كل ذلك كان سببا في تجفيف هذه الحكاية، وبقيت موجودة يتناقلها بعض الناس فيما بينهم. صدام، صدام كان على علم بالموضوع. المخابرات العراقية تحيط علما بكل أسرار مراجع النجف. صدام كان على علم بالموضوع وأخذ المسألة بنظر الاعتبار حينما بدأ يخطط لمرجعية الخوئي. صحيح أن السبب الرئيس في اختيار صدام واختيار البعثيين الخوئي للمرجعية من بعد الحكيم هو جبن الخوئي، وجبن الخوئي. وصدام يقول إنني أريده أن يكون خاضعا للبعثيين الصغار، للبعثيين الصغار وليس للكبار. وهذا هو الذي جرى على أرض الواقع. وهناك أمر آخر، فإنه ليس هاشميا
وهذه نقطة ضعف نستطيع أن ننتفع منها، ينتفع صدام منها كي يضغط عليه إذا أراد أن يسقط مرجعيته، فإنه يستطيع من خلال هذه النقطة أن يسقط مرجعيته. حينما يتعاملون مع شخصية من الشخصيات يبحثون عن نقاط ضعفه، هذا هو ديدن البعثيين وديدن الحكومات التي تعتمد البرنامج المخابراتي، يبحثون عن نقاط الضعف. ولذا حين جاء طه الجزراوي وذهب إلى بيت علي بهشتي ودخل على الخوئي، الخوئي ما إن رآه شخ على نفسه، وهذا واضح من تفاصيل الحكاية، لأنهم لما أوقفوا الخوئي وجدوا بول الرجل قد انتشر على الفراش، فما إن رأى طه الجزراوي إلا وشخ سماحة الإمام الخوئي على نفسه، وهذا هو الذي خطط له صدام. صدام كان على علم بهذا الموضوع من أن الخوئي ليس هاشميا، على الأقل هو هذا الذي يتناقله المعممون في النجف. ومن هنا فإن صداما أظهر تأييده للخوئي في أنه هدد من خلال المسؤولين في النجف، هدد كل من يتحدث بهذا الموضوع، فإن الحكومة العراقية ستسقط إقامته، هدد الإيرانيين، لأن الإيرانيين هم الذين كانوا مهتمين جدا في هذا الموضوع، كانوا يهتمون بهذا الموضوع أكثر من العراقيين. ولذا في الصور التي عرضتها عليكم لا توجد شخصية عراقية إلا حسن القبنشي، وحسن القبنشي دخل في الموضوع من خلال والد زوجته محمد جواد التبريزي، ومن خلال عم زوجته علي التبريزي. فالإيرانيون هم الذين كانوا مهتمين بهذا الموضوع. أعتقد أن صورة الحكاية صارت واضحة، فما يقال عن أن الخوئي ليس هاشميا، هذا الكلام لم يأتي من فراغ، وإنما جاء من كل هذه التفاصيل، وهناك ما هو أكثر منها. أنا لا أستطيع أن أغطي كل شيء، وإنما أضرب لكم أمثلة وأختصر المطالب وأقدم لكم صورة موجزة أتصور أنها كافية في إيصال الفكرة وتوضيح المعنى. على موقع مؤسسة الخوئي هنا في لندن، على الموقع الإلكتروني، ذكروا نسبا للخوئي، وهذا جزء من أكاذيب القوم. لماذا لم يذكره الخوئي؟ لماذا لم يذكره الخوئي؟ فهل أولاد الخوئي أعلم من أبيهم الخوئي بنسبهم؟ لماذا لم يذكر الخوئي هذا النسب؟ لماذا لم يظهر هذا النسب في حياة الخوئي؟ لماذا ظهر هذا النسب بعد موت الخوئي من أنه هاشمي وينتهي نسبه إلى موسى بن جعفر؟ رجاءً ادخلوا
إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الخوء هنا في لندن كي يشاهد المشاهدون تفاصيل النسب الخوء. شاهدتم تفاصيل نسب الخوء وقد علمنا ذلك بالخط الأحمر. يمكنكم أن تدخلوا إلى موقع مؤسسة الخوء وبحسب ما أرشدناكم كي تصلوا إلى نسب الخوء. هو بين يدي، هو السيد أبو القاسم ابن السيد علي أكبر الخوئي يلقب بالحشاش. الحشاش لقب لوالده، والسيد أبو القاسم ابن السيد علي أكبر الخوئي يلقب بالحشاش. إلى أن يصل النسب إلى السيد محمد العابد ابن الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه، فهذا النسب مذكور على الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة الإمام الخوئي الموجودة هنا في لندن. هذا النسب من أين جاءوا به؟ قد يكونون صادقين، أنا لا أدري، ولكنني كيف أصدق مؤسسة ترتبط بأجهزة المخابرات الأمريكية وهي التي ذهبت باحثة بنفسها عن علاقة مع المخابرات الأمريكية؟ وهذا موجود في الوثائق المتوفرة على موقع ويكليكس، وقد عرضت في برامجي السابقة هذه الوثائق، فإن مؤسسة الخوء ترسل شخصين، غانم جواد وهو من كوادرها وجواد الخوء وهو حفيد الخوء، ترسل شخصين إلى الأمريكان وهم يعتبون على الأمريكان لماذا لا يتواصلون معهم، لأن الأمريكان كانوا يتواصلون معهم أيام حياة عبد المجيد الخوئي، وبعد مقتل عبد المجيد الخوئي انقطعت العلاقة بين الأمريكان وبين مؤسسة الخوء، فقامت مؤسسة الخوء بإرسال وفد يتألف من شخصين لمفاتحة المسؤولين الأمريكان من إرجاع تلك العلاقة. لماذا انقطعت العلاقة فيما بينكم وبين المؤسسة؟ هذه وثيقة موجودة على ويكيليكس وقد عرضتها في برامجي السابقة. أما جواد الخوئي الذي هو الشخص الثاني في الوفد المرسل إلى الأمريكان، هذا الرجل جاسوس ومخبر لدوائر المخابرات الأمريكية وبحسب وثائق ويكيليكس، وقد عرضت هذا أيضا بالوثائق القطعية ولا يستطيعون تكذيب ذلك. مؤسسة الخوئي موجودة هنا في لندن، وجواد الخوئي موجود هنا في لندن، بإمكانهم أن يرفعوا شكاوى علي وعلى قناة القمر لأنني أفتري عليهم، لكنهم يعرفون أن الوثائق حقيقية وأن المعلومات حقيقية، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. وكل المعلومات التي ذكرتها لكم حقيقية، ولذا لا يستطيعون في النجف وكربلاء أن يردوا على حرف واحد مما أقول، لأنني لا أقول كلاما إلا وقد تأكدت من صدقه ومن حقيقته. وتلاحظون أنني أتحدث بالأرقام وبالمصادر وبالوثائق وبالصور وبالفيديوهات، فأنا لا أحدثكم حديثا جزافيا. الدليل على كذب هذا النسب هو كتاب معجم رجال الحديث للخوئي، وهذا هو الجزء 23. هذه الطبعة هي الطبعة المنقحة المزيدة، إنها الطبعة 1992 ميلادي. في الصفحة 20 الخوئي ترجم لنفسه، وهذا أمر معروف، الرجاليون حين يؤلفون كتابا في الرجال يترجمون لأنفسهم. في الصفحة 20 من الجزء 23 من معجم رجال الحديث، رقم الترجمة 14727، أبو القاسم ابن علي أكبر ابن هاشم الموسوي الخوئي، هذا هو الذي ذكره في ترجمته ولم يضف اسما آخر، لأنه لو كان يعرف اسما آخر لأضافه. فهذا النسب المتسلسل إلى محمد العابد ابن إمامنا الكاظم، من أين جاءوا به؟ هل هم أعلموا من الخوئي بنسبهم؟ هل الأبناء يكونون على علم ويكون علمهم أكثر من علم آبائهم وأجدادهم بأنسابهم؟ هذا هو الخوئي، أبو القاسم ابن علي أكبر ابن هاشم الموسوي الخوئي رضوان الله عليهما، وانتهى الكلام ولا يوجد شيء آخر. لو كان الخوئي يعتقد فيما بينه وبين نفسه من أنه ينتمي إلى موسى بن جعفر لقال هذه الكلمة على الأقل. هناك كثيرون يعتقدون من أنهم ينتمون إلى موسى بن جعفر مثلا، ولكنهم لا يعرفون سلسلة نسبهم بنحو متسلسل، لا يمتلكون مشجرة نسب، وهذا موجود وبكثرة، لكنهم يعتقدون من أنهم من سلالة موسى بن جعفر. الرجل لم يشر إلى هذا لا من قريب ولا من بعيد، كل الذي ذكره هو هذا، أبو القاسم ابن علي أكبر ابن هاشم الموسوي الخوئي. ثم يدخل في الحديث عن مؤلفاته وعن كتبه. حين تحدث عن ولادته وعن عائلته ذكر أباه وذكر أخاه الأكبر، لم يشر إلى أخيه الذي صار قسيسا نصرانيا. على الأقل كان يفترض فيه أن يشير إليه من دون أن يتحدث عن نصرانيته، لكنه لم يشر إلى أخيه الثاني لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك يقول: فهاجر المرحوم والدي من أجلها، من أجل الأحداث التي حدثت في إيران، فهاجر المرحوم والدي من أجلها إلى النجف الأشرف سنة 1328 للهجرة، والتحقت به في سنة 1330 للهجرة برفقة أخي الأكبر المرحوم السيد عبد الله الخوئي وبقية أفراد عائلتنا. هذا السيد عبد الله الخوئي هو الذي قال عنه عباس الخوئي في الفيديوهات التي عرضتها عليكم في الحلقة الماضية من أنه تزوج امرأة متزوجة، يتحدث عن عمه هذا، وهو الأخ الأكبر للمرجع الخوئي، لأن الأخ الثاني ذهب إلى لبنان وتنصر وصار قسيسا مسيحيا. فهذا كل الذي ذكره الخوئي عن عائلته وعن نسبه. حكاية سمعتها سأنقلها لكم، إنني أحدثكم عن أكاذيب المراجع. الحكاية عن عبد الله الخوئي، عن الأخ الأكبر للسيد الخوئي، إنني سمعتها من أناس أثق بهم، ولكنني لا أدري من أين جاءوا بها، ربما من أكاذيب المراجع، وربما هي حكاية حقيقية فيما بيني وبين نفسي، إنني أصدقها، لكنني لا أطلب منكم أن تصدقوها، إنني أصدقها لأنني أثق بالذين نقلوها لي، وأعرف من أنهم على خبرة وعلى صلة بالموضوع، لكنني لا أطلب منكم أن تصدقوني في هذه الحكاية. أنا أنقلها لكم مثلما نقلت لكم بقية أكاذيب المراجع وافتراءاتهم. هذا هو واقع مراجع الشيعة، إنهم منابع للكذب والدجل والافتراء. هناك كلمة شائعة في النجف يرددها أصحاب العمائم، يقولون: والأصل في الأخبار أن تكذب، يعني أنك إذا ما سمعت بخبر أن تفترض كذبه وبعد ذلك تبحث عن صدقه. والأصل في الأخبار أن تكذب، وتكملة الكلام: لا سيما في النجف وكربلاء. لماذا؟ لأن المراجع في هاتين المدينتين، وهؤلاء هم سادة الكذابين. هذا هو السبب. هذه الكلمة شائعة تتردد على ألسنة المعممين، خصوصا الأجيال القديمة: والأصل في الأخبار أن تكذب، لا سيما في النجف وكربلاء. لماذا؟ لأن المراجع في هاتين المدينتين. لماذا لم يقولوا لا سيما مثلا في البصرة والموصل، في بغداد والكوت؟ لماذا لم يقولوا؟ لأن هذه المدن لا يوجد فيها مراجع، لا يوجد فيها مراجع. أئمة الكذب يوجدون في النجف وكربلاء، هذه هي الحقيقة. أعود إلى الحكاية التي أريد أن أحكيها لكم، ولا أطلب منكم أن تصدقوها، لكنني أتحدث عن مجموعة الكذابين، إنهم مراجع الشيعة، مراجع الشيعة العظام، العظام، عظام في الأكاذيب، عظام في الافتراءات، عظام في التهارش فيما بينهم، كما تتهارش الكلاب على الجيف. عبد الله هذا الخوئي وهو الشقيق الأكبر للمرجع الخوئي كان يعيش في كربلاء، وكان الخوئي يصرف له شهريا 100 دينار في الوقت الذي كان يعطى الراتب لطالب الحوزة في المراحل المتقدمة يعطى له 3 دنانير. تلاحظون الفارق؟ لو سألت لماذا، يقولون بحسب قاعدة الشأنية، من شأنه أن يعطى له هكذا. هذه من القواعد الشيطانية التي أساسها الكذب المرجعي والافتراء المرجعي. كذابون كذابون لصوص سختشية كلاوشية ومن الدرجة الأولى. على أي حال، فكان الخوئي يصرف له راتبا، هكذا تقول الحكاية، يصرف له راتبا بمقدار 100 دينار في الوقت الذي يصرف لطلاب الحوزة المتقدمين في الدراسة، يصرف لهم شهريا 3 دنانير. أمور عائلية بين النساء، بين النساء، بين عائلة هذا السيد، سيد عبد الله، وبين عائلة الخوئي. ونحن نعلم من أن أمور المراجع بيد نسائهم، أمور المراجع بيد نسائهم، هذا أمر لا بد أن تعرفوه. بسبب هذه الخلافات الخوئي قطع الراتب عن أخيه، عن سيد عبد الله، قطع الراتب. فماذا فعل أخوه؟ فماذا فعل؟ ذهب إلى النجف، ذهب إلى النجف وأخذ معه عمامة بيضاء، وذهب إلى الخوئي وبشكل مباشر قال له: إذا ما ترجع الراتب ألبس عمامتي الأصلية. وراوى العمامة البيضاء، قال له: ألبس العمامة البيضاء، لأن سيد عبد الله كما يسمى كان يعرف مقتل الخوئي أين، فقال: إذا ما ترجع الراتب أنا أنزع العمامة السوداء وألبس عمامتي الأصلية العمامة البيضاء. يقولون الخوئي سوال الراتب 300 دينار، قال له: ارجع وراتبك راح يتضاعف. فرجع إلى كربلاء وبقي الراتب يجري عليه إلى أن مات. هذه حكاية أنا سمعتها، لا أدري مدى صدقها مدى كذبها، لأنني أتحدث عن قوم كذابين، إنني أتحدث عن مؤسسة كلها كذب، أتحدث عن جميع المراجع. هكذا أقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه طبعة منشورات ذوي القربة، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 73 بعد 200. إنها رواية التقليد، الرواية التي شرحتها لكم بنحو مفصل في هذا البرنامج في الحلقات المتقدمة. إمامنا الصادق يتحدث عن مراجع الشيعة اللعناء الذين هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فماذا يقول عنهم؟ يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحق، يهلكونه، قد يقتلونه، قد يقتلون سمعته، يكذبون، يفترون، يفسقونه في الفتاوى، يصدرون البيانات في تسقيط سمعته. هذا هو ديدن مراجع الشيعة منذ أن تأسست حوزة النجف سنة 448 للهجرة، هذا هو ديدنه وإلى اليوم، وهذه الشواهد والحقائق بين أيديكم. يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. وعلى هالرنة طحين شناع نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا الغالي، خلصنا من النار يا كريم السخاء، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق. سبحانك يا الغاث، خلصنا من النار.
بهذا تم الحديث فيما يرتبط بالخوئي مثالا. يمكنكم أن تشخصوا أن الخوئي، أن الحوزة، أن المراجع في أي جهة هم، لأن العنوان هو موقف الضمير بين منطق الأمير ومنطق الحمير، فأين يقف ضمير هؤلاء؟ أتحدث عن هذه المجموعة، لا أتحدث عن الأشخاص بأعينهم، وإنما أتحدث عن هذا التكوين، عن المؤسسة الدينية الشيعية. بعد كل هذه الأمثلة والنماذج التي طرحتها بين أيديكم، أين موقف ضميرها؟ هل موقف ضميرها مع منطق الأمير أم مع منطق الحمير؟ ماذا تقولون أنتم؟ فلا تلوموني حينما أطلقت على هذه الحوزة من أنها حوزة الحمير، لا تلوموني، لا تلوموني، هذه الحقائق بين أيديكم. عنوان حلقاتنا موقف الضمير بين منطق الأمير ومنطق الحمير.
الأمر راجع إليكم. بالنسبة لي الأمور واضحة، واضحة جدا، ولا أحتاج أن أناقش فيها، ولا أحتاج أن أبحث حولها، إنها واضحة لدي وضوح الشمس. هذه هي الحلقة الأخيرة من برنامجنا. هناك ملاحظات أحببت أن أذكركم بها. الملاحظة الأولى خلاصة وجيزة لما تم ذكره في هذا البرنامج عبر الحلقات. لابد أن تعرفوا من أنه من الحلقة 1 إلى الحلقة 93، من حلقة 1 إلى حلقة 93، إنها حلقة يوم أمس، عدد الساعات من حلقة 1 إلى حلقة 93 باستثناء هذه الحلقة، فهذه الحلقة لم يكن وقتها معدودا ومحسوبا. 205 ساعة و13 دقيقة و57 ثانية، هذا هو عدد ساعات هذا البرنامج، والذي هو موسوعة متلفزة اشتملت على الكثير والكثير من المطالب والمعارف. فمن حلقة 1 إلى حلقة 93 205 ساعة و13 دقيقة و57 ثانية. إذا أردت أن أحولها إلى ورق مطبوع فإن عدد الأوراق سيتجاوز 4000 ورقة، يعني هذا البرنامج لو طبع سيطبع في 8 مجلدات، وكل مجلد يصل إلى 500 صفحة وربما أكثر. هذا الكلام كلام دقيق، أنا لا أقول الكلام هنا وأتركه على عواهنه، هذا كلام دقيق. فهذا العدد من الساعات إذا أردت أن أحوله إلى ورق مطبوع في كتب مطبوعة سيتجاوز 4000 صفحة. من حلقة 1 إلى حلقة 54 كان الحديث ضمن هذا العنوان بانوراما الظهور المهدوي. لوحة البانوراما كانت ما بين حلقة 1 إلى نهاية حلقة 54. من حلقة 55 إلى حلقة 85 ملحق البانوراما في 3 عناوين. العنوان الأول دجال سجستان في 7 حلقات. العنوان الثاني حوزة الحمير في 16 حلقة. العنوان الثالث العالم من حولنا في 8 حلقات. ثم تأتي الخاتمة، الخاتمة في 9 حلقات، وهذه الحلقة الأخيرة الجزء التاسع من أجزاء الخاتمة. يكون المجموع ما بين الملحق والخاتمة، يكون المجموع 40 حلقة. فعندنا 54 حلقة البانوراما، وعندنا 31 حلقة الملحق، وعندنا 9 حلقات الخاتمة. هذه حكاية الحلقات من الحلقة 1 إلى الحلقة 94، وهي التي بين أيدينا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا نافع يا سامع يا جامع يا شافع يا واسع يا موسى سبحانك يا يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مهموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخذول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مطرود سبحانك يا لا خلصنا من النار.
الملاحظة الثانية، البرنامج أثبت صحة الروايات وصحة المنهج المتبع في هذا البرنامج، وهو هو نفسه المنهج الذي أتبعه في سائر برامجي المتقدمة والتي ستأتينا في قادم الأيام إن بقينا أحياء. فهذا البرنامج أثبت صحة الروايات، وهي بحسب قذارات حوزة النجف، بحسب خراء المذهب الطوسي، هي روايات ضعيفة، لكن البرنامج أثبت صحتها لأنها شكلت لوحة واحدة. إذا حذفنا أي رواية من تلكم الروايات التي رسمت لنا بانوراما الظهور المهدوي، فإن اللوحة ستصبح مخرومة، وهي هي ستطالبنا بتلك الرواية لإكمالها. وهذا أدل دليل على صحة الروايات وعلى صحة المنهج المتبع. وأعتقد أن كل من تابع البرنامج من حلقته الأولى إلى هذه الحلقة تلمس هذه الحقيقة بوضوح. إذن البرنامج أثبت صحة الروايات وصحة المنهج، وفي الوقت نفسه أبطل منهج السقيفتين علميا وعقائديا، لأن البرنامج حين أثبت الحقائق والتي هي تتنافر تنافرا كليا مع سقيفة بني ساعدة ومع سقيفة بني طوسي،
على المستوى العلمي وعلى المستوى العقائدي. لما أثبت البرنامج مضمون حقائقه وحقائق مضمونه فهذا أدل دليل على بطلان منهج السقيفتين، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. البرنامج أيضا أثبت صحة الوثائق التي عرضت في ملحق البانوراما، الوثائق التي عرضت في حلقات دجال سجستان، وكذلك ما عرض من الوثائق في حلقات حوزة الحمير، وما عرض من الوثائق في حلقات العالم من حولنا، وما عرض أيضا من الوثائق في خاتمة البرنامج. هذه الوثائق حقيقية لأنها تتكامل مع بعضها، بعضها يؤيد البعض الآخر، وبعضها يشرح البعض الآخر، فتأتي النتائج متكاملة واضحة جلية بينة. هناك أمر يرتبط بهذا الموضوع، يقولون عني من أنني حين أنتقد بعض الأشخاص آتي بهم نماذج لتوضيح ما أذكره من الحقائق، يقولون من أن عداوة شخصية فيما بيني وبينهم. لا توجد أي عداوة شخصية فيما بيني وبين كل الذين تحدثت عنهم على الإطلاق، لا توجد أي عداوة شخصية على الإطلاق، هذه أكاذيب. يقولون عني من أنني أبحث عن السقطات، وهذه أكاذيب، أنا لا أبحث عن السقطات، فأنا نفسي عندي سقطات. السقطات هي الأخطاء والاشتباهات التي سببها الطبيعة البشرية، أنا لا أبحث عن أمور يكون السبب فيها النقص البشري، إني لا أبحث عن هذه الأمور لأنني أنا نفسي معرض لهذا. إنني أتحدث عن المناهج، أنا لا أعبأ بالأشخاص بما هم هم، وإنما أتحدث عن الأشخاص لأنني مضطر كي أوصل الفكرة عن ضلال منهجهم. كيف أتحدث عن ضلال منهجهم إلا عبر الحديث عن الأشخاص؟ يقولون عني من أنني أقوم بعملية تسقيط، أنا لا أحتاج إلى عملية تسقيط لأناس هم ساقطون أصلا، فلماذا أسقطهم؟ هم ساقطون أصلا، أنا أقوم بعملية كشف. عملية التسقيط هذا شأن المراجع، لأن التسقيط يكون معتمدا على الأكاذيب، وأنا أتحداهم أن ذكرت شيئا من الأكاذيب، فحينما أنتقد الأشخاص يكون كلامي مستندا إلى الوثائق التي لا يستطيعون ردها. ردوني ردوني، وإذا ثبت صدق كلامكم
فأنا مدين بالاعتذار إليكم، ولكم الحق في أن تحكموا علي بما تريدون أن تحكموا ضمن الموازين الشرعية، وسأستجيب لذلك. هذا الكلام كله يقال لأنهم عاجزون عن الرد. لو كانوا قادرين على الرد لردوا، لكنهم عاجزون. لماذا؟ لأنني أتحدث بعلم وبحق وبصدق وبثقافة واضحة، أتحدث بالوثائق الصحيحة والحقائق الناصعة والدقائق البينة. هذا هو حديثي وهذه طبيعة برامجي، وأعتقد أن المشاهدين الذين أدمنوا مشاهدة هذه القناة يعرفون هذه الحقيقة بنحو جلي وواضح. ملاحظة أخرى، الحلقات 22 23 24 من هذا البرنامج، 22 23 24 هذه الحلقات تحدثت فيها بشكل مركز عن فتنة المدينة بعد الظهور الشريف، وكيف أن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سيقوم بنبش القبرين، بنبش قبر أبي بكر وعمر، وهذا موجود في رواياتنا وبنحو واضح، وتحدثت عن هذا الموضوع وفصلت القول فيه. فأكثر القول كان في هذه الحلقات 22 23 24 لقطة نجفية، مرجعية النجف، هذه معلومة دقيقة، أرسلوا أشخاصا من النجف إلى القاهرة وهم يحملون معهم هذه الحلقات لتهييجهم ضدي وضد القناة، مع أن الناس هناك يتابعون البرامج بحسب المعلومات التي لدي، ولا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. هل هؤلاء شيعة؟ طلب بسيط من أبو حسن محمد رضا السيستاني أن يبلغ تحياتي إلى صديقه في القاهرة نشأت، سلم لي هواية على نشأت، صديقك في القاهرة، وقل له إذا يريد يجي لندن يجلس جماعة لندن، إحنا خدمته هنا موجودين في لندن، أي خدمة يريدها إحنا برسم الخدمة. فسلم لي هواية علي، سلم لي على صديقك نشأت يا أبا حسن. سؤالي هو هذا، هل هؤلاء شيعة يأخذون هذه الحلقات ويذهبون بها إلى القاهرة إلى المؤسسة الدينية الفاعلة هناك، لأن تلك المؤسسة تمتلك من العلاقات مع الأوروبيين، يمكنهم من خلالها أن يغلقوا قناة القمر مثلا، أن يؤثروا على عملنا بشكل وبآخر. السؤال هنا، هل هؤلاء شيعة؟ تتذكرون الروايات والأحاديث التي تقول من أن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، الحديث المروي عن إمامنا الرضا، وحين يسأل السائل
كيف يكون هذا؟ بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. فهؤلاء فتنتهم أشد من فتنة الدجال على الشيعة. هذه اللقطة حقيقية صدقوني، وعندي تفاصيلها، لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل، التفاصيل وردتني من القاهرة بنحو كامل، التفاصيل كاملة عندي، لا أريد الحديث عنها، لكنها لقطة حقيقية. الملاحظة الرابعة، تنبيهات وتوضيحات مهمة جدا. هذه ملاحظة تتفرع إلى ملاحظات تقع تحت هذا العنوان، تنبيهات وتوضيحات مهمة جدا. أولا، كلما كثر كلام المتكلم كثرت هفواته، وأنا أتكلم كثيرا، فإذا ما وجدتم هفوة في كلامي فإني لست قاصدها، وإذا ما أسأت التعبير في بيان مطلب من المطالب فخذوا كل ذلك وألقوه في المزبلة، اعتمدوا من كلامي ما كان صحيحا وما كان دقيقا وما كان واضحا وبينا، ويأتي منسجما مع آيات الكتاب الكريم التي أذكرها ومع أحاديثهم وتفسيرهم لقرآنهم ومع رواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم، دون ذلك فإن كلامي لا قيمة له، اجمعوه بكله وألقوه في المزبلة، لأنني أتكلم كثيرا، والذي يتكلم كثيرا تكثر هفواته وتكثر سقطاته. فما وجدتم في كلامي من هفوة أو من سقطة أو من سوء تعبير أو من عدم قدرتي على البيان بنحو واضح في مطلب من المطالب لا تنشغلوا به، لا قيمة له، لا قيمة له، خذوا كل ذلك وألقوا به في المزبلة، اعتمدوا كلامي الذي يستند إلى قرآنهم بشكل واضح، وإلى حديثهم بشكل واضح، وإلى أدعيتهم وزياراتهم الشريفة. أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الملاحظة في برنامجي هذا، في برامجي السابقة وفي برامجي القادمة إن وفقت لذلك. الملاحظة الثانية، البرامج السابقة واللاحقة كلها مهمة، لكن الأهمية تكون للبرنامج المتأخر. هذه قاعدة أقدمها للذين يتابعون برامجي، وأخص بها أبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن. البرامج كلها مهمة، السابقة واللاحقة، ولكن البرامج الأهم هي البرامج المتأخرة، لأنها تأتي منسجمة مع الزمان وتغيراته، فهذه البرامج تبث بثا مباشرا، وأنا أنطلق في حديثي من واقع زماني أعايشه، وهذا الأمر طبيعي جدا وواضح جدا. ثالثا، تابعوا الإعادات، تابعوها بجدية، بجدية، لماذا؟ ليس لأن البرامج برامجي وحق الزهراء أنا لا قيمة لي، هذا هو نظري لنفسي، لا قيمة لي. القيمة لكل ما يرتبط بالعترة الطاهرة. وقبل قليل قلت لكم من أن كلامي الذي فيه هفوة، فيه خطأ، فيه اشتباه، هذا هو شأني، ألقوا به في المزبلة. الكلام الذي يرتبط بقرآنهم وحديثهم هو هذا الذي يجب عليكم أن تعتمدوه إذا كنتم تريدون أن تعتمدوا شيئا من هذه البرامج. حين أقول لكم تابعوا الإعادات لهذا البرنامج ولغيره، لكن الأولوية تكون للبرنامج المتأخر. تابعوا الإعادات لأن حديث أهل البيت فياض وفوار، كلما جددتم الاستماع إليه كلما وجدتم شيئا جديدا. صدقوني هذه طبيعة القرآن وهذه طبيعة أحاديثهم صلوات الله عليهم. القرآن يتجدد إذا كان الإنسان يتواصل معه بصدق، وأحاديثهم الشريفة هي الأخرى تتجدد أيضا. تابعوا الإعادات، تابعوا الإعادات لأن حديث أهل البيت فياض وفوار، يفيض عليكم ويفور عليكم بالجديد من المعاني. لابد أن أقول من أن حلقة اليوم ستعاد غدا لأهميتها، وبعد غد سنعيد الحلقات التي عنوانها العالم من حولنا. إنها 8 حلقات، وبعدها سيعاد بث البرنامج من أوله. أتمنى عليكم أن تعيدوا دراسة هذا البرنامج، وأن تجعلوا البرنامج هذا مادة إعلامية، استخرجوا المطالب المعرفية المهمة وانشروها، تعلموها وعلموا الآخرين، استخرجوا الوثائق المهمة في هذا البرنامج، وركزوا على الجانب المعرفي وعلى الجانب العقائدي، خصوصا في الحلقات من الحلقة الأولى إلى الحلقة 54، حيث رسمت لكم بانوراما الظهور المهدوي. بعبارة أخرى، تابعوا هذا البرنامج واشتغلوا عليه، اشتغلوا عليه لأجل أنفسكم، واشتغلوا عليه لأجل الآخرين. نقطة أخيرة أقولها لكم، وهذا الأمر راجع إليكم، أقول لكم، أقول للذين يملأهم الحماس لخدمة إمام زمانهم، أقول للذين يشتغلون على إيجاد وصناعة تيار فكري عقائدي زهرائي مجتمعي، أقول لهؤلاء جميعا الفرصة سانحة، سانحة جدا. تقولون لأي شيء؟ إنها سانحة لزحفكم. أتحدث عن زحف ثقافي عقائدي إعلامي. الفرصة سانحة صدقوني، لأن الآخرين بدأوا يتطوحون، لا شأن لكم بهم، لا تصطدموا بهم، بدأوا يتطوحون، وإلى سقوط سريع، إلى سقوط سريع إن شاء الله. إنني لا أتحدث في أجواء السياسة
ولا أتحدث في أجواء الزعامة، إنني أتحدث في أجواء العقيدة، فإن الكثير من القلوب بدأت تتلمس الحقيقة، وإن الكثير من العقول بدأت ترى حقائق دين العترة الطاهرة، من الشيعة من السنة من غيرهما. هذا الكلام أقوله لكم عن علم وعن معطيات وعن متابعة دقيقة لما يجري حولي وحولكم. الفرصة سانحة، لا تصطدموا بالآخرين ولا تعطوا للأجهزة الحكومية مبررا كي يؤذوكم. اشتغلوا بهدوء، عملنا ثقافي فكري، تحركوا في الاتجاهات الصحيحة، ازحفوا زحفا ثقافيا عقائديا إعلاميا في العالم الواقعي وفي العالم الافتراضي. لقد آن أوان زحفنا فازحفوا. روحي فداكم، ازحفوا، لقد آن الأوان. الفرصة سانحة، لا تفوت الفرصة. لن أقول أكثر من ذلك، وإنما أقول ما قاله الشاعر: أشر للحر من قرب وبعد، فإن الحر تكفيه الإشارة. نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى، وأتمنى أن تعرفوا قيمة ما قدم لكم في هذا البرنامج، لا لأنني قدمته، هذا الأمر بالنسبة لي ليس مهما، وإنما أتحدث عن أهمية ما قدم في هذا البرنامج لأجل أن تتنور العقول، ولأجل أن تتعلم الشيعة الذين يريدون أن يتعلموا الطريقة السديدة في التفكير. المضامين التي ذكرت في هذا البرنامج من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة تقوم بعملية تنظيف للعقل الشيعي الذي تراكم فيه خراء الطوسيين وتكلس منذ زمان بعيد. نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن يا حسين، زهرائيون نحن يا حسين، زهرائيون نحن يا حسين، زهرائيون نحن يا حسين، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه